القرآن، يعني إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر. وإنما عبر الباري عز وجل هذا التعبير لأن القرآن مشهور، مثل قوله تبارك وتعالى حتى توارت بالحجاب بالنسبة للشمس، الشمس لأنها معروفة عبر عنها حتى توارت، يعني كل واحد يعرفها الشمس. كذلك إنا أنزلناه بالنظر إلى أن القرآن مشهور ومعروف هو اللي يتبادر إلى الذهن، الباري عز وجل عبر هذا التعبير إنا أنزلناه، يعني أنزلنا القرآن. هسا هنا أمران، الأمر الأول تعبير القرآن الكريم يفيد الحصر، إنا أنزلناه يعني إحنا اللي أنزلنا القرآن مو غيرنا، طردا للأوهام، يعني لأوهام بعض المتوهمين بأن القرآن جاء من غير الله. يعني الآن المستشرقين والآن المجامع الكنسية، يعني انت لا تتصور أن الحروب الصليبية خلصت، لا لا تزال حتى الآن موجودة الحروب الصليبية. المجامع الكنسية الآن في أوروبا كلها افتراءات على النبي وشتم للنبي وتعدي على الدين الإسلامي وتشويه للدين الإسلامي، إلى الآن هالنزعة موجودة، مع العلم أن الإسلام الواقع ما يعني ما استعملوا ياهم هذا الأسلوب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. شايف تعبير القرآن الكريم؟ مصدق الذي بين يديه، يعني النبوات السابقة إجا القرآن يدعمها ويصدقها، الأنبياء السابقين إجا القرآن الكريم يكرمهم ويحترم رسالاتهم، لكن مع الأسف أتباع هذه الرسالات موقفهم من الإسلام يختلف عن موقف الإسلام منهم تماما. إذا كان الإسلام يقف منهم موقف ودي، يرى في رسالة الإسلام ختما للرسالات السابقة، الجماعة بالعكس يقفون من الإسلام موقف سلبي، يعني يناهضون الإسلام وأفكار الإسلام وقيم الإسلام، وقد يفسرون الإسلام بعقلية أخرى، قد يعينون إليه ينظرون إليه بعقلية أخرى، الواقع مو بعقلية دينية، لا بعقلية استعمارية يعني صرفة. فتعبير القرآن إنا أنزلناه يريد يطرد الأوهام أو المفتريات التي تجري على ألسنة البعض من أن القرآن جاء به محمد من عنده واخترعه ونسبه إلى الله، وهج دعاوى طبعا تروج على رؤوس السذج على رؤوس البسطاء، بينما اللي عنده علم واللي عنده خلفية علمية لا يلتفت إلى أمثال هذه الدعاوى. ليش؟ لأن العلم يثبت أن القرآن من الله عز وجل. بأي سبب؟ بسبب أننا نجد بالقرآن معلومات ما كان يتسع لها عصر النبي ولا العصور الذي من بعده، يعني ما عرفت إلا في هذا العصر. خذ مثلا على سبيل المثال مثلا نظرية الزوجية العامة، نظرية الزوجية العامة سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، هاي نظرية صريحة بنظرية الزوجية العامة، هاي ما عرفت إلا من سنين. من أين جاء بها النبي والحال النبي عاش قبل 14 قرن؟ والإنسان إنما يأخذ معلومات وعلم من المحيط الذي كان فيه، يعني طبعا رسول الله معلوماته لازم تكون من نفس البيئة اللي عاش بها، يعني من مكة، ومكة معروفة حضارتها معروفة وما فيها من علوم معروف، مكة مجتمع بدائي بما لهذه الكلمة من معنى. من أين يأتي النبي بهذه النظرية الضخمة، نظرية الزوجية العامة؟ على سبيل المثال معالجات الأسرة مثلا، معالجات الأسرة يعني التنظيم الأسروي الذي جاء بالقرآن الكريم. القرآن إجا نظم الأسرة، نظم حقوق الوالدين، نظم حقوق الولد، نظم حقوق المجتمع بعض ببعض، حدد علائق المجتمع بعضها بالبعض الآخر. هذه المعلومات من أين جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين جاء بها؟ المفروض أن العصر اللي عاش به النبي ما يعرف هذا المعنى من التنظيم الأسروي إطلاقا، بل أصلا روح الأسرة ما كانت موجودة، كانت المرأة مجرد متاع في نظرهم. طيب، هناك حقائق علمية تعرض لها القرآن الكريم ما كانت معروفة إلا في هذه القرون، إلا في هذه الأيام المتأخرة. خذ مثلا على سبيل المثال، كانوا يعتقدون بأن الشمس تدور حول الأرض وأن الأرض هي مركز الكون. إجا القرآن الكريم قال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. زين، صريحة إذن بأن الأرض متحركة، بأن الجبال حركتها مرتبطة بحركة الأرض، صريحة بأن مركز الكون مش الأرض وإنما الأرض تابع من التوابع. طيب، هذه النظريات بأجمعها من أين جاء بها النبي؟ ذول اللي يدعون بأن القرآن جاء به محمد لازم يسألون أن محمد معارفه من عصره، من العصر اللي عاش به. العصر اللي عاش به النبي ما بي لون من المعلومات، سائد بالأمية والجهل، ما في أي لون من المعارف العلمية. المعارف الضخمة اللي تعرض لها القرآن الكريم، بعض النظريات، بعض الأنظمة، الاشتراع السياسي، الاشتراع الخلقي، الاشتراع الاجتماعي، من أين جاء به؟ حتما الذي يقول أن القرآن جاء من محمد بطبيعة الحال راح يصطدم بهذه الأدلة اللي تثبت له بأن معلومات القرآن ما كانت تسع لها عصر النبي إطلاقا. لذلك القرآن الكريم يؤكد هذه الظاهرة، إن يعني نحن الذي أنزلناه مش غيرنا. طيب، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هنا قد يسأل سائل يقول: إحنا نعرف تاريخيا أن القرآن الكريم أول سورة نزلت منا بالبعثة، ببعثة النبي في شهر ربيع، وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه السورة نزلت في بعثة النبي، النبي في غار حراء وهبط عليه جبرائيل يحمل هذه السورة، كان الواقع تاريخه في ربيع. طيب، ايش معنى القرآن الكريم يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ كيف يعني؟ هذا ألا يتنافى مع الواقع التاريخي؟ الإجابة على هذا السؤال فيها وجوه. الوجه الأول أن معنى قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أن الله عز وجل أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا جملة واحدة. قرآن نزل بصورة كاملة، أنزله الله عز وجل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا دفعة واحدة. قد يقول قائل: كيف نتصور نزول القرآن دفعة واحدة؟ والحال القرآن كل آية، معظم آياته نزلت بسبب، بأسباب. مثلا صارت سرقة، نزلت الآية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. صار نزاع مثلا في موضوع الميراث، نزل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا كل آية تنزل بسبب، والأسباب، أسباب نزول الآية ما كانت موجودة كلها حتى ينزل القرآن دفعة واحدة. والحال القرآن نزل بصورة متقطعة خلال تقريبا الفترة اللي نزل 23 سنة، خلال 23 عام نزل القرآن بصورة متقطعة. طيب، فكيف نتصور أن نزل دفعة واحدة؟ الحقيقة للجواب على هذا المعنى أن الأحداث المرتبطة بمدة إنما نتصورها بالنسبة لنا. خلي أوضح لك شوية الفكرة. يعني إحنا نعرف حادثة مربوطة بزمن أي بالقياس إنه، ليش؟ لأن الزمن بالقياس إنه انقسم إلى ماضي وإلى حاضر وإلى مستقبل. الزمن بالقياس إنه يعني أنا وأنت نتصور عندنا ماضي نسميه لأمس، وعدنا حاضر اللي نسميه الآن، وعدنا مستقبل اللي نسميه بكرة أو بعد بكرة مثلا إلى آخره. لكن هاي منين جاي التقسيم؟ هذا التقسيم جاي لأننا محدودون، أنا وأنت وأي إنسان محدودين إحنا، يعني ما يتعدى علمنا الأشياء اللي نعلمها بطريقة من طرق العلم. العلم إلى مناشئ إلى طرق، بالنسبة إنا محدودين. إحنا نسمي الزمن ثلاث أقسام، ماضي وحاضر ومستقبل، لكن بالنسبة لله عز وجل الله غير محدود. أوضح لك مثل إيش. أفرض الآن هذه الكرة الأرضية اللي نعيش عليها، أنت تعيش هنا بدبي، شي يصير بقطر ما تدري، زين؟ واحد يعيش مثلا أفرض في بغداد، شي يصير بلندن ما يدري، ما لم يجي الخبر من بعد ذلك. ليش؟ لأنه هو محدود، هو إلى إطار، يعيش بزمن خاص وبمكان خاص لأنه هو محدود. لكن الله عز وجل غير محدود إطلاقا. ليش غير محدود؟ لأنه ما من مكان إلا والله فيه، وما من زمان إلا هو حاضر أمام الله عز وجل، لأن الزمان بعد من الأبعاد عينا، مثل الأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق. الزمن بعد، بعد رابع. إذن كل شيء بالنسبة إلى الله حاضر، الأشياء حاضرة بأنفسها. ولذلك الفرق بين علمنا وبين علم الخالق عز وجل أن علمنا حصولي وعلم الله حضوري. علمنا حصولي كيف؟ يعني أنا إنما أعلم بالشيء إذا حصلت له صورة في ذهني، أحس بي بأحد الحواس، أتلمس بإيدي أقدر أحكم عليه خشن أو ناعم، أذوق بلساني أحكم عليه حامض أو حلو أو مالح، أشوفه بعيني أحكم عليه أبيض أو أصفر، طويل أو قصير، كبير أو صغير. إذن إنما أعلم بي إذا حصلت له صورة في ذهني. لكن بالنسبة للخالق الأشياء بأنفسها حاضرة عنده، كل شيء قدامه، كل شيء بين يديه، ماكو شيء مخفي عليه. حتى نقول بالنسبة إلى الزمن يمكن أن ينقسم اليوم أو الآن أو بكرة أو قبل هذا، لا، الأشياء كلها عنده حاضرة بالفعل. ولذلك الزمن بالنسبة لله عز وجل غير متصور. فالقرآن إذن الأحداث الموزعة على رقعة الزمن هي حاضرة بين يديه كلها، لأن الزمن بالنسبة إليه واحد. لذلك ينزل القرآن دفعة واحدة باعتبار المعلومات كلها بين يديه حاضرة. ولذلك أتخطر هذا المعنى يستغل الخيام في رباعية من رباعياته، يستغل في صورة بارعة جدا. ما أعرف إذا كان بعضكم يحسن اللغة الفارسية أو لا. هو الرجل يقول قفتي كثر عذاب، خاهم فرمود، مقدر عجبه كدر كجا خاهد بود، أنجاك تهي عذاب نبود، أنجاك تنيشتي كجا خاهد بود. يقول له سمعتك تعدني بالعذاب، وعدتني أن تعذبني، فتعجبت أين سيكون هذا العذاب، أيكون في مكان أنت فيه ولا يجتمع وجودك مع العذاب قط، لأن وجودك وين ما تكون الرحمة إلى جانبك، زين؟ أم يكون في مكان خال منك، أين هو هذا المكان الذي يخلو منك؟ ما يمكن أكو مكان يخلو منك، زين؟ لاحظ شلون إلزام جميل، ها؟ ولا أستغرب أنا، أنت تواعدني بالعذاب، وين راح تعذبني؟ بيا مكان تعذبني بالمكان اللي أنت بيه، ما يمكن المكان اللي أنت بيه يصير بيه عذاب، لأن تحل معك الرحمة. وإذا لا مكان خال منك، وين المكان الخال من عندك؟ ماكو مكان يخلو منك، كل مكان مملوء بيك وكل زمان مملوء بيك. هل معنى الجليل هذا؟ فالزمن بالنسبة لله عز وجل واحد، الأمور بالنسبة لله حاضرة بأنفسها، فمن يقدر نتصور أن بالنسبة لله أكو زمان غايب عنا؟ فإذا عرفنا هذا نرجع نقول أن القرآن نزل دفعة واحدة لأن الله عز وجل عالم بكل المعلومات قبل وقوعها، زين؟ لأن حاضرة هي عنده، وهي قبل وقوعها هو عالم بها، فكيف وهي واقعة بالفعل؟ لأن رقعة الزمن بالنسبة إليه حاضرة أمامه. هذا رأي. والرأي الثاني لا، أن معنى قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أن الله عز وجل أنزل أول آية من القرآن الكريم أنزلها ليلة القدر، لكن لم يتم إيصالها إلى النبي، يعني ما أمر بإيصالها إلى النبي إلا عند بعثته. هذا أيضا رأي، بس الرأي بمناقشة، بمجال للمناقشة كبير. ورواية أخرى، لا، أن المراد بالقرآن أبعاض القرآن، وأن بعض الآيات اتفق نزولها ليلة القدر، هذا رأي أيضا. زين، فالمهم أن الله عز وجل يقول أنزلنا القرآن في ليلة القدر. طيب، ليلة القدر أولا ليش سميت بليلة القدر؟ وحدة. وثانيا متى هي؟ يعني يمتى هي ليلة القدر؟ وأين موقعها من الزمن؟ زين، وثالثا ما لا يترتب على هذه الليلة؟ الأشياء خلينا نمر بهن واحدة واحدة. أولا، إنما سميت ليلة القدر بليلة القدر لأنها تقدر، يعني تضيق، مو ماكو فلان قدر عليه رزقه يعني ضاق عليه رزقه. زين، تقدر بليل بالملائكة، يعني تضيق بنزول الملائكة، تهبط فيها الملائكة أفواج إلى الأرض يستغفرون، وينزلون بأعداد هائلة للمؤمنين والمؤمنات. وسيمر علينا إن شاء الله خلال البحث، خلال تفسير السورة، سيمر علينا سبب نزولهم شنو. في الحقيقة ينزلون بكميات كبيرة حتى تضيق بهم الأرض. هسا مثلا احنا ما نراهم لانهم هم مجردون، نبه لي زين، اجسام مجردة او صح كيانات مجردة، مو اجسام، عبر عنها كيانات ادق، تعبير علمي، كيانات مجردة، لا نراها، وانما سميت بليلة القدر لانها تضيق، تنزل تضيق بنزول الملائكة. سيأتي علينا ان شاء الله خلال البحث. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني، لا، انها انما سميت بليلة القدر لعظم قدرها. انت تقول فلان من اهل القدر، الى قدر يعني الى منزلة، الى مكانة عظيمة، الى قدر عالي. الله سمى هذه الليلة بليلة القدر لانه خصها بمنزلة كبيرة. قد يقول قائل، قد يقول واحد، ليش الله عز وجل بس ليلة القدر اطاها هالمنزلة؟ اخر هذا الزمن متساوي من ناحية الاجزاء، الزمن كل شكل واحد، ليش الله يفضل بعض الزمن على البعض الاخر؟ هذا مو ترجيح بلا مرجح؟ لا، على الواقع مو ترجيح بلا مرجح. الله عز وجل اجرى عادته، اجرى العادة بان يفضل بعض الامكنة وبعض الأزمنة وبعض الأشخاص. شوي التفت لي، ليش هسا سبب للتفضيل أكو لو ما أكو؟ الواقع أحيانا هذا الكلام ما يرد. خل أوضح لك شلون. يعني مثلا الآن لو يسأل واحد، ليش الله عز وجل فضل مكة على باقي بقاع الأرض؟ هي الأرض كلها متساوية، ليش الله عز وجل جعل مكة طاها ميزات؟ شنو يعني الميزة شنو بهالبقعة؟ أكو سبب، واذا اكو سبب السبب هو خالقه، بالنتيجه يرجع الى شنو هالترجيح؟ هو الواقع هنا ما يجي ترجيح بلا مرجح، الواقع ان الامر متساوي. اي مكان الله عز وجل يريد يفضله، يريد يجعله رمز للتشريف، هو يرد نفس الاشكال، نفس الاشكال يرد. لكن الباري عز وجل تعبدنا، قال ان هالبقعه انا راح اجعلها محل شريف، اتعبدكم بقصدها. هذا هو، والا المسألة مو لانها الارض بيها ميزة وذيك ما بيها ميزة، او هالليلة بيها ميزة وذيك ما بيها، لكن الله تعبدنا بان يكرم هذه البقعة من الارض. هسا ليش السبب مثلا ان بعث منها النبي؟ هو كان يمكن الله عز وجل يبعث النبي من بقعة اخرى، هو السبب ايضا اوجده الله. اذا المسألة منرجع بها للتعبد، نقول ان الله فضل هذه البقعة، شنو الاسباب؟ هو يعرفها. زين، مثلا الله فضل بعض الازمنة، شهر رمضان فضله الله عز وجل على باقي الشهور. النبي يقول مثل شهر رمضان مثل أولاد يعقوب، أولاد يعقوب 12 واحد، مثل ما كان يوسف أحب أبناء يعقوب لأبيه، كذلك هذا الشهر أحب الشهور إلى الله عز وجل. زين؟ مثلا هاي بالنسبة للأشخاص. بالنسبة للأزمنة، احنا نلاحظ أن هناك أزمنة الله عز وجل فضلها، مثل ليلة القدر مثلا، نبه لي، أمكنة فضلها الله، بقاع فضلها الله عز وجل، أشخاص فضلهم الله. مثلا الآن الله فضل النبي محمد صلى الله عليه وآله على سائر الأنبياء وجعله خاتم النبيين. ليش؟ شنو يعني؟ يعني قد يسأل سائل يقول شنو الفرق، ليش الله عز وجل هالرجل بالذات فضل على باقي الناس؟ شو تفيد تقول يعني؟ يعني المسألة ما بها غير تعبد. شو تقول أن النبي انبعث بمحيط حضاري؟ لا، عيسى انبعث بمحيط أكثر حضارة من المحيط اللي انبعث به النبي. شنو الله عز وجل فضل لأن انبعث في منطقة مثلا من الجنان الخضراء؟ لا، انبعث في صحراء متربة. زين، بعث في مكان مثلا فيه عقليات ضخمة أو فيه أديان سالفة مثلا أكثر من غيرها. ما كل الاعتبارات إذا تجي لها تناقشها ما تلقى اعتبار يساعد، إلا أن الله تعبدنا فشاء أن يكرم هذا النبي على سائر الأنبياء، وعلينا أن نمتثل لما تعبدنا الله عز وجل به. وإلا لو ظلينا نبحث الأسباب راح نتعب وما نلقى سبب مبرر. زين، انطلاقا من هذا المعنى نرجع إلى ليلة القدر. ليلة القدر الله عز وجل جعلها ذات قدر، شرفها، عظمها، وهو وحده يعلم ما أودع فيها من الخيرات وما وضع فيها من أسباب التعظيم. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنما سميت بليلة القدر لأنه يقدر فيها كل شيء على طول العام ويكتب تحته لله البداء. هذا شنو معناه؟ هذا معناه شنو؟ معناه أن مثل هالليلة المباركة، إن كانت هالليلة هي ليلة القدر، نبه لي زين، يعني ليلة القدر الله عز وجل يقدر بيها ما يجري على الإنسان طول العام. يعني هذا الإنسان راح يوصل يعيش للسنة الثانية يولا، هالليلة يقدر، يقدر له أن راح يبقى حي هالسنة كلها أو لا وحدة، يقدر له السنة راح يبقى صحيح لو يمرض، هالليلة ينكتب. خلال هالسنة شراح ينتفع يوميا، مورد رزقه شكثر راح يدخل عليه خلال هذه السنة، يكتب هذه الليلة. زين، هل هو من وفد الحاج ام لا؟ يعني يكتب الى ان يحج الى بيت الله الحرام او لا؟ يكتب الى ان يذهب الى المكان الفلاني او لا؟ الاحداث كلها شي مر على الانسان من احداث، المنايا، البلايا، الارزاق، وفد الحاج، كلها تقدر هذه الليلة. نبه لي زين، الله عز وجل يكتبها يقدرها، وش يكتب تحتها؟ يكتب تحتها لله البداء. شنو معنى لله البداء؟ يعني أن هذا التقدير بشرط أن لا تكون هناك إرادة بخلافه. كيف يعني؟ يعني مثلا هذا عمره 30 سنة بشرط أن لا يصل رحمه، أما لو وصل رحمه فعمره راح يكون 40 سنة، وسيظهر الله ذلك، يبديه، وهو هذا معنى البداء. نبه للوح المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ولذلك ورد أن الدعاء يدفع البلاء، ادفعوا أمواج البلاء، عباب البلاء بالدعاء. أحيانا قد يكون هناك بلاء مقدر على الإنسان والله عز وجل مقدر بشرط، بشرط مثلا أن لا يدعو الإنسان، أما إذا انقطع وتضرع وشرع يدعو، الله عز وجل يبدو له أن يغير ما كتب على هذا، يمحوه ويبدله بقضاء آخر. هذا هو معنى البداء. إذن هتشي ليلة الإنسان جميل بي أن ينقطع إلى الله عز وجل. نبه لي هالليالي، يعني هالليلة القدر ليلة القدر ينقطع بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى أكثر من سائر الليالي. شوية صلاة، شوية عبادة، دعاء، تضرع، المهم نقطة واحدة، المهم أن الإنسان شوية ينقطع. شلون يقدر يضع نفسه بحالة انقطاع؟ ها؟ كون يضع نفسه بحالة انقطاع، يعني مو مسألة تكلف أو تعمل. أنا أأكد لك هو مو الانغمار بالله عز وجل، أن تلقى مثلا ساعتين يتوضا ويعود لسانه من يدعي أو يعصر بروحه ويخض بروحه، لا، وأبيك أحيانا أعرابي على رسله يجي بسيط تماما منقطع إلى الله بكل بساطة وبكل بدائية، يشير راسه إلى السماء يصيح رب العباد ما لنا وما لك، أنزل علينا الغيث لا بالك. صور بهاللون البدائي، بهاللون البسيط البدوي، لكن بيه انقطاع، ما بيه حواجز بينه وبين خالقه، ما بيه تعمل، ما بيه تكلف، منغمر نائب في الله. كون الإنسان يقدر يوجد له هيك لحظات من الفناء والانقطاع لله عز وجل حتى يأخذ من الله إذا انقطع. هذه الليلة ليلة القادر، لأن تقدر فيها الأشياء ويكتب تحتها لله البداء، والدعاء يعمل عمله، الدعاء والانقطاع إلى الله عز وجل يأخذ أثر في هذه الليلة الكريمة. زين، على سبب تسميتها بليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ القرآن الكريم يقول أنت ما تعرف، لا يصل فهمك إلى ما أودع الله عز وجل في هذه الليلة من البركات. الحقيقة يعني عطاء الله عز وجل احنا ما نقدر نقيسه بمقاييسنا. ليش؟ لأن مقاييسنا محدودة، يعني كل مقاييسنا تتناسب ويانا. أنا لأني محدود، المقياس اللي عندي محدود، الإنسان المقياس اللي عنده محدود. يعني قد احنا ما نتصور اكو شيء اكبر من الارض، لان عايشين على الارض، ما نعرف ان الارض يجوز اذا تشيلها تذبها في بعض الكواكب، مثل ما تشيل لك حبة رمل تذبها بها الارض. احنا محدودين بالزمان وبالمكان، ما نقدر نعرف الله محدود تماما، ما نقدر نتصور عطاء الله، لأن الله عز وجل غير محدود، محيط بالكون، عظيم السماوات والأرض، الكون كله رشحة من فيضه. فالقرآن يقول أنتم ما أعد الله في هذه رحمة واحدة وضعها بالدنيا، وتسعمائة وتسعة وتسعين رحمة دخرها يوم القيامة. تصور هالرحمة هاي اللي وضعها للكون كله إلى الآن غامر الكون، يا من وسعت رحمته كل شيء، ما جاي تقف عند حد، ها؟ وتبقى يعني جميع ما يمكن أن يتمدد الكون هي رحمة الله تسعه. فكيف بالرحمات الباقية وهو مصدر العطاء ومصدر الرحمة؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. زين، أولا هي خل نعرف يا ليلة، بعدين خلي نعرف شنو خير من ألف شهر. الروايات تقول أن ليلة القدر اطلبوها في العشر الأواخر، يعني 21 23 25 27 29. زين، أبو بصير دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا رسول الله، الليلة التي يرجى فيها ما يرجى، أي ليلة يا ليلة هاي الليلة اللي يرجى فيها ما يرجى؟ قال للإمام اطلبها بالعشر الأواخر، ها؟ اخذها بالعشر الأواخر، واخذها بالمفردات، يعني اخذها بالواحد وبالثلاثة وبالخمسة إلى التاسع. قال له سيدي، يقال أن ليلة 23 ليلة الجهني، هذا الجهني دخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله، أنا ما أقدر أجي للمدينة دائما، ما أقدر أوفق للصلاة من وراءك وللدعاء، أنا عندي إبل وعندي أغنام ومشغول بما عندي، أريد لي فد ليلة بهذا الشهر الكريم ترشدني بيها أنقطع بيها للعبادة، أي ليلة؟ يرون أن النبي قال عليك ب23، فهو سأل للإمام قال له سيدي يقولون هاي ليلة الجهني صحيح؟ قال له يقال ذلك. أكو رواية هكذا لا يقال يعني مو مكتوت بها مو مقطوع. قال له زين سيدي ربما يختلف عندنا النظر إلى الهلال، يجوز احنا مثلا عندنا الهلال افرض الاحد، عند جماعة اخرين الاثنين، ما ندري يجينا تجينا اخبار تخبرنا بان الهلال غير هذا، فشنو موقفنا؟ انا ما اقدر ليلة واحدة مثلا، هاي الليلة واحدة يجوز ما حصلها مع اختلاف الهلال. قال الامام ما ايسر ليلتين فيما تطلب؟ قال يجوز الاختلاف بليلتين. قال ما ايسر ثلاث ليالي فيما تطلب؟ افرض انت انا عندك مثلا الاحد، عند غيرك الاثنين، عند غيرك الثلاثة، غير ليلتين فرق مو اكثر؟ قال بلى. قال له ما ايسر ليلتين فيما تطلب وثلاث ليالي شنو؟ قال لهم يسيرة هذه، انت تريد من الله عمر وتريد من عنده عافية وتريد من عنده رزق وتريد من عنده ستر وتريد منه نعيم وتريد منه جزاء بالاخرة، اذا كلهن تريدهن ومستكثر ان توقف لك ثلاث ليالي بين يدي الله؟ ها كثيرة هاي عندك وهي هاي العشرة الأخيرة شوية انقطع لها حتى تتصل بالله عز وجل ليلتين ثلاثة أربعة. التذني ما أيسر ثلاث ليالي فيما تطلب، شي مش تطول عليك، شي تكثر عليك ثلاث ليالي؟ قال له زين. قال سيدي لما أخفيت هذه الليلة؟ قال حتى يجتهد العباد في طاعة الله، الله عز وجل أخفاها ما بينها، الإنسان شوي يصير دائما على تماس على انقطاع حتى يعرف بأن ناقص يطلب الكمال من الله، حتى يعرف بأن محتاج يأخذ ويطلب الغنى من الله عز وجل. وإلا الله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. هو شنو قيمته هو الإنسان؟ شو يقدر يغير في وجوده وفي كيانه أكثر من أنه هو مصدر الحاجة؟ هذا خلي يكون دائما على تماس بالله، على انقطاع الى الله عز وجل، حتى يعرف انه في مشيش الحاجة الى استرفاد الخير من الله. هو انما اخفيت هذه الليلة لهذا الغرض، الله عز وجل اخفاها لهالهدف حتى العباد شوية بهالعشرة الاخيرة ينقطعون الى الله. فهل ليالي يستحب بها؟ يستحب بها كثرة الدعاء ويستحب بيها كثرة الصلاة. سأكو بعض الروايات تحدد 100 ركعة او بعضها تحدد اقل او اكثر، الواقع هذا ما الى تحديد، الخير ما به تحديد، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واحد يقدر يصلي له ركعتين شوية بانقطاع، 4 بانقطاع، 10 بانقطاع، افضل من 100 روتينيات يطارد يقرأ الحمد وطراد وقل هو البشر يخلصها حتى يحسب عدد. من ناحية كم؟ لا، من ناحية الكم ما إلى تأثير. احكي لي من ناحية الكيف، أنك شوية ركعتين إذا أنت انقطعت بهن انقطاع كامل إلى الله عز وجل، ركعتين إذا أقبلت بهن على الله تبارك وتعالى إقبال كافي، هذا أني قد يكون أكثر من عشرات الركعات اللي هي عبارة عن عمل شكلي يخلو من الحرارة ويخلو من الروح. لا، المسألة شكثر يقدر الإنسان ركعتين ركعتين، مثل ركعة صلاة الصبح عينا يتوجه يقول أصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى، عينا يصلي ركعتين ويفرق وركعتين أخرى ويفرق وركعتين أخرى وهكذا. قراءة القرآن والدعاء خصوص أدعية القرآن مثل هيك ليلة يلزم أدعية القرآن، مثلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هالنمط من أدعية القرآن الأدعية أدعية التضرع مثلا. اليوم أكو دعاء أفرض للحسين سلام الله عليه، تريد ليلة يلزم الإنسان وينقطع اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. إلهي كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت به العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيك عمن سواك، ففرجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة وصاحب كل حسنة. وهكذا الأدعية اللي منها النمط. إذن الليلة الدعاء، القرآن، الصلاة، الانقطاع إلى الله عز وجل في واقع الأمر هي اللي تستحب في ليلة القدر. من بعد ذلك نرجع نقول شنو معنى قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. هنا مثلا المفسرين عندهم آراء. رأي من آراء المفسرين أن معنى قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، بعضهم يقول ليلة القدر خير من حكم بني أمية، لأن حكم بني أمية استمر ألف شهر. وهذا ترى يعني التفسير مو تتصوره، تفسير هذا عند كل المذاهب الإسلامية، مو تتصوره عند مذهب دون مذهب، لا، تلقى هذا التفسير عند الفخر الرازي، تلقى هذا التفسير عند الكشاف، تلقى هذا التفسير عند مفسر المسلمين. لكن هل يمكن أن تنقبل هالرواية مقبولة أو لا؟ يعني ليلة القدر خير من ألف شهر يعني من حكم بني أمية؟ إيش جابها للموضوع يعني؟ حكم بني أمية جابها لنا، ها؟ غريب يعني، يعني هذا التفسير تضع عليه علامة استفهام، يعني ما تقدر، ها؟ ما تقدر تقول أن هذه الرواية مروية، الرواية تراها مروية في طرق متعددة وعد مختلف المذاهب الإسلامية، لكن أنت تلمس أن هذا المعنى بعيد عن جو القرآن، بعيد عن جو الآية، مو قريب هذا المعنى، ما جابه، هذا مقحم إقحام، جاب خلافة بني أمية لهذا الموضوع، شنو اللي جابه؟ ها؟ خلافة بني أمية نقدر نقيمها تاريخيا، نقدر نقول أكو بيهم واحد طيب مثلا أو اثنين طيبين أو ثلاثة أو إلى آخره، عمر بن عبد العزيز إلى حساب خاص، الوليد إلى حساب خاص، يزيد بن الوليد إلى حساب خاص، نقدر نقيمه تاريخيا. لكن القرآن يجي يقول ليلة القدر أفضل من حكم بني أمية، إيش معنى؟ إيش علاقة بالموضوع هذا؟ يعني هاللون من التفسير ما يطمئن إلى في الواقع. ليش؟ ترى أكو تفاسير هي فعل وأكو تفاسير ردود فعل. يعني أنا أأكد لك هالفترة اللي صار في بعضها تفسير، قام يفسر بها القرآن، أكو كثير من الناس بدوافع عصبية، بدوافع مذهبية، بدأ يفسر القرآن برأيه. يا أخي لو تطلع على هالتراث، على هالتركة، مع الأسف إحنا في ليالي مباركة وما أحب أنبش دفائن، وأبيك أكو في تاريخ المسلمين دفائن راح تظل دائما هذه الدفائن أشبه شيء بقنابل تتفجر، قنابل موقوتة. إذا ما يتاحنا أن ننظف التاريخ ونعيد النظر في التفسير، وإلا نبقى نعيش مشكلة على ممر الأزمنة. فالتراث عندنا تراث عجيب غريب في بابه، يعني تراث غريب وحياتك، يعني يحتاج أن النخلة نخل يمكن تطلع لك بالألف واحد صحيح، نبه لي زين، مصيبة بلاء مبرم. يعني أكو أنماط من التفسير وأكو أنماط من التاريخ لا يمكن أن يطمئن إلها الإنسان، وما تتمشى بحال من الأحوال مع المقاييس، لعب فيها الهوى، لعبت فيها العصبية، لعبت فيها العقائد، لعبت فيها الأموال، لعب فيها سوء الفهم، لعب فيها حسن الظن أحيانا، هذه كلها تحتاج إلى إعادة نظر. على العموم هاللون من التفسير ما تطمئن إلى النفس، ليلة القدر خير من ألف شهر يعني خير من حكم بني أمية، لأن حكم بني أمية أولا خير أفعل تفضيل، نبه لي زين، يعني لما تقول فلان خير من فلان يعني واحد زين وواحد أزين، هذول بعضهم ما بي زين حتى يقال هذا أزين من ليلة القدر أحسن من عنده، ما عندهم زين. أرجوك شنو الزين عند الوليد اللي ينزل له بحوض مال الخمر يسبح بي؟ شنو الزين اللي عنده هذا حتى يقول ليلة القدر أفضل من حكمه؟ ها؟ شنو الزين عند اللي يلزم القرآن يحطه ويرميه بالسهام حتى يمزقه ويقول له أتوعدني بجبار عنيد أجل أنا ذاك جبار عنيد إلى ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هذا النمط وين الخير حتى يصير أخير منه؟ لا أي وحدة. بعدين هذا المعنى بعيد عن جو الآية تماما. زين بعدين القرآن الكريم في سياق آخر ليلة القدر خير، يعني أن هذه الليلة بمعناها البسيط أفضل القيام بها العبادة بها أفضل من عبادة ألف شهر. ليش؟ لأن الله تعبدنا بذلك. يعني الآن احنا نعرف بعض الدول بعض الحكومات تحط لها يوم عفو، تقول اليوم أنا أعفو عن مثلا المتخلفين عن التجنيد أو أعفو عن المجرمين من يوم واحد إلى يوم 30. قد يقول واحد خو شنو ميزة الشهر عن باقي الشهور؟ ماكو ميزة، لكن شاءت الحكومة أن تحدد هالوقت. الله عز وجل شاء أن يجعل هالليلة إلها بركة، يعني قال أنا راح أجعل هالليلة ليلة أمان، انقطعوا إلي تقربوا إلي، من دنا إلي شبرا دنوت إليه ميلا، أنا الرحيم فمن لا استرحمني فلم أرحم. إذن في واقع الأمر أن الآية بهذا الجو أن ليلة القدر خير من ألف شهر، الله عز وجل يجعلها أفضل القيام بها أفضل من ألف شهر بما أودع الله فيها من عطاء وبما ادخر فيها من رحمة لعباده. تنزل الملائكة والروح في هذه الليلة. قلت لك تنزل الملائكة يقولون يسلمون على كل مؤمن ومؤمنة إلا منه إلا شارب الخمر واحد، وآكل الربا اثنين، وعاق الوالدين ثلاثة، والمتضمخ بالزعفران. المتضمخ بالزعفران شنو؟ هذه إشارة يظهر إلى 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 وضعية كانت موجودة في تلك الأيام. هذولا كان إذا صير عندهم ليلة من ليالي الطرب يتخلقون، يسموها يضع الخلوق، الخلوق النوع من العطر مال الزعفران، يلبس مصبغات ويتعطر بالزعفران ويجي لقضاء ليلة داعرة ليلة فاسقة. نبه لجين هؤلاء المتضمخين بالخلوق لا تسلم عليهم الملائكة. شو نستفيد من هالرواية بناء على صحتها؟ نستفيد أن هؤلاء يطلق عليهم مؤمنين، عاق الوالدين يسمى مؤمن لكن مؤمن عاصي، وأكو نزاع بين فرق المسلمين أن مرتكب الكبيرة يطلق عليه مؤمن أو لا. بناء على هذه الرواية إذا الاستثناء متصل مثل ما يقولون ها؟ معناه مرتكب الكبيرة مؤمن لكن مؤمن عاصي. فلولا تسلم الملائكة على كل المؤمنين إلا هؤلاء الأربعة، وينصبون شكثر ثلاث ألوية، لواء على الوادي المقدس، ولواء على قبر النبي صلى الله عليه وآله، ولواء على البيت الحرام مكة المكرمة. ثلاث ألوية، لأن ألوية أمان، لواء عند بيت الله يلوذ به اللائذ، يروح وين؟ إلى الحجر المقدس الطاهر، هناك يلتمسه يطلب منه من الله عز وجل ويقف في هذا المشهد المقدس الطاهر. هذه واحدة. الثانية وين يقف؟ يوقف على الرمل اللي عليه طيوف أقدام النبي عندما يمر عليها الإنسان. في الواقع الإنسان، هذا واحد من الشعراء يقول للنبي قطعت إليك البيد شاشعة المدى، إذا ما تقضى سبسب جد سبسب، تخايل فيها الرمل أن صار معبرا إليك ودرب للحبيب محبب، ولاح عليها رسم أخفاف ناقة غزوت عليها يوم لله تغضب، عليها من الصحب الكرام عزائم إلى الآن بالصحراء منها تلهب. طبعا هالطيوف هاي المرسومة على هالرملة اللي هي طريق للنبي، والطريق إلى الحبيب حبيب، والطريق إلى الحبيب محبب. ها؟ الإنسان يروح بهالمكان المطهر عند القبر الشريف، هاي اثنين. الثالث الوادي المقدس. يا هو الوادي المقدس، الوادي المقدس أكو بي رأيين. الرأي الأول أن القدس، وادي القدس إلى جانب بيت المقدس، هذا المكان اللي كان وما يزال الى الان سب يشتمنا، اللي نشبعه الالفاظ يومية، بس نشبعه بالالفاظ، وقد دنسته اقدام اليهود اللي يتحدان به اليهود الى الان، يتحدى به 1,000,000,000 مسلم. نبه لجين هذا المكان المقدس اللي يتحدانا، يدعونا ليل نهار لاستنقاذه، واللي الان تنجسه اقدام اليهود، واللي ما سمع من عدنا الا الكلام الفارغ. 20 دول عرباء تغلبها دويلة ما لها ريش ولا زغب، شنوا فقلنا على اسم الله غارتهم، تظنها الخيل الا انها القصب. يا وادعين اذا استسلمتم فلمن هذه الجيوش؟ وماذا هذه الوهب؟ ايا من على شعبهم آفة، ويا من على خصمهم أنيق، ويا من تعود لعق الجراح، متى يؤلم الجرح من يلعق؟ هؤلاء نعم اللي أشبعوها باللفظ وأخذت انتزعت، وفيها عشرات الآلاف تحصدهم السيوف خص، يتحكم بهم الجور والطغيان، بيها عشرات الآلاف من المسلمين يستنجدون ولا مجير ولا منجد. هؤلاء القبلتين، ثالث الحرمين، المكان المقدس. بطبيعة الحال هذا ينصب عليه لواء من ألوية الرحمة في ليلة القدر، لكن مع الأسف هذا اللواء بدل أن يخفق على رؤوس المسلمين يخفق الآن على رأس اليهود، على رؤوس اليهود، على رؤوس هذه الثلة التي نجست البشرية في تاريخها الطويل. هذا رأي. الرأي الثاني، لا، أن الوادي المقدس هو وادي الغري، نعم، النجف الأشرف، وفيه أكثر من رواية ورواية. هناك روايات إلى الآن، وإلى الآن عندنا الجبل المعروف بجبل الطور إلى الآن اللي حصلت عليه المناجات، مناجات نبي الله موسى عليه السلام لما ناجى في هذا المكان وورد إليه النداء، اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وفي هذا الوادي يقول عبد الباقي العمري، إذا نحن زرناها وجدنا نسيمها يفوح لنا كالعنبر المتنفس، ونمشي حفاة في ثراها تقدسا نرى أننا نمشي بواد مقدس. نعم، هذا الوادي صارت به مناسبة جميلة. لما اجى السلطان سليمان خان العثماني اجى الى زيارة العتبات المقدسة والى تعمير العتبات، وصل الى نصف الطريق بين النجف وكربلاء، لاحت له القبة من بعد، قبة الامام علي كانت تنعكس عليها الاشعة، التفت الى بعض وزرائه قال، لما وقعت عيني على القبة اخذتني رعدة، بعد ما اتمكن ابقى على ظهر الفرس، اريد ان انزل وامشي احتراما لصاحب هذه القبة. هذا وزير كان معروف بالنصب، كان ناصبي، وكان من ذول السطحيين من الإبل اللي يرى عشان يتأثرون بظاهر الكلام. التفت له قال له، ماذا تصنع؟ ليش انت تترجل؟ اولا بينك وبين النجف مسافة بعيدة، وثانيا انت خليفة حي وهذا خليفة ميت، والخليفة الحي افضل من الخليفة الميت. شايفون مقياس عينا مثل مقياس الحجاج. الحجاج يقول ذول الناس يطوفون حول قبر النبي مجانين، ذول لو يطوفون حول قصر عبد الملك، لأن قبر النبي قبر بعظام بالية رممة، والنبي رسول وعبد الملك خليفة الله، والخليفة أفضل من الرسول. نعم، التواحد خليفة الإنسان أكرم من رسوله. أنا إذا ودي لي طارش إلى الآن العقلية موجودة، محمد طارش بعد إلى الآن العقلية بذنية عينا من هالنوع. هذا نفس المقياس يقول له، انت ماذا تصنع؟ انت خليفة حي وهذا خليفة ميت، والخليفة الحي افضل من الخليفة الميت. قال، دعني من هنيهاتك ودعني اتفأل بكتاب الله. فاخذ القرآن الكريم تفأل به، خرجت الآية، اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى. قال، انا كان من المقرر أن أمشي على رجلي ولابس حذائي، الآن لازم أخلع حتى حذائي. خلع حذاءه وأقبل حافيا إلى أن وصل إلى المرقد الشريف، احتضنه وقرأ البيتين، تمثل بالبيتين، بيتي أبي الحسن التهامي، قال فيها تزاحم تيجان الملوك ببابه ويكثر عند الاستلام ازدحامها، اذا ما رأته من بعيد ترجلت، وان هي لم تفعل ترجل هامها. فاذا هذا الوادي ينصب عليه لواء امان، لواء مغفرة. الله عز وجل يدعو المذنبين الى التوبة، يدعو السائلين الى السؤال، يريد من عباده ان يطلبوا ليعطيهم. يا من لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء الا جودا وكرما، نضرع اليك يا ربنا هذه الليلة ان ترحمنا برحمتك، وان ترعانا، وان تكلأنا بعين عنايتك. اللهم اجمع شمل المسلمين وانصرهم على اعدائهم، اللهم خذ لهم بحقهم، اللهم كن الى جانبهم، اللهم حقق لهم امالهم، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله، وتذل بها النفاق واهله، وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك. الدعاء في الواقع يترجح في امثال هذه الليلة الكريمة، وان كان دائما الدعاء هو راجح، الدعاء الحقيقة من المقربات الى الله عز وجل. ولهذا لما برز علي الاكبر اخذت عين الحسين تلاحقه، ووجه امه ليلى كان في وجه ابيه الحسين، نظرت الى وجه الحسين تغير، اقبلت اليه، قالت: ابا عبد الله، ارى وجهك قد تغير، هل اصيب ولدي بشيء؟ قال لها: لا يا ليلى، ولكن برز اليه من يخاف منه عليه، ادعي لولدك. دخلت ليلى الى المخيم، رفعت رأسها، جردت خمارها، نشرت شعرها، قالت: الهي بصبر ابي عبد الله، الهي بغربة ابي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، اردد علي ولدي. ما كادت تكمل دعاها حتى رجع علي يحمل رأس بكر، لما رجع صاحب العطش قد قتلني، قال: بني ارول الى امك قبل ان تموت. الان مو محل سؤال عطش او شكوى عطش، ارجع لحق على هذه قبل ان ياخذها الموت. اقبل الي خبر راسها، يا قاتل الله الردى.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم دعاء الجوشن الكبير، ومن ثم تستمعون إلى دعاء رفع المصاحف. مناجاة أمير المؤمنين، تستمعون إلى هذه المناجاة عند 42:40، أما برنامج قبل طلوع الفجر فتستمعون إليه عند 10:50. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 4:38. تلاوة جزء من القرآن الكريم، تستمعون إلى هذه التلاوة عند 4:49، أما عند 5:33 نقدم إليكم عبقات رمضانية. من هدي المنبر الحسيني، تستمعون إليه عند 5:39. أما دعاء العهد فيقدم إليكم عند 6:11. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 6:22. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الأكارم، نقل العلامة المجلسي في كتاب زاد المعاد ضمن أعمال ليالي القدر، جاء في بعض الروايات أنه يدعى بدعاء الجوشن الكبير في كل ليلة من ليالي القدر الثلاث المباركة. كونوا معنا أيها الأكارم لنستمع لهذا الدعاء، راجين من الباري تعالى حسن العاقبة وأفضل ما يقدره في هذا الشهر الكريم، إنه سميع مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا سيد السادات، يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا غافر الخطيئات، يا معطي المسألات، يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا دافع البليات.
سبحانك يا لا إله إلا أنت الغفور الرحيم، خلصنا من النار
يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين.
سبحانك يا لا إله إلا أنت الغفور الرحيم، خلصنا من النار
يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشئ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب.
سبحانك يا لا إله إلا أنت الغفور الرحيم، خلصنا من النار.
اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان، يا ديان يا برهان، يا سلطان يا رضوان، يا غفران يا سبحان، يا مستعان يا ذا المن والبيان. يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره،